بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقول هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار.
هذه هي المسألة التي يتكلم عن المعلم آنفا. نعم،
كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، ولهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مدارات لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشرح: ختم الشيخ هذه الرسالة بهذه المسألة التي هي بحق عظيمة، وكما ذكر الشيخ أنه أفردها لعظم شأنها وكثرة الغلط فيها. وقد قدم الشيخ لهذه المسألة بالقول أن التوحيد لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح، فمن عرفه بقلبه ولم يقر به ظاهرا فإنه كافر معاند كفرعون وكثير من أمم الكفر، يعرفون الحق ولكنهم يعاندون ويجحدون مثل فرعون. قال تعالى: وما رب العالمين؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فقال الله عن هذا التكبر والجحود: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن موسى لما قال لفرعون: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عن أهل الكتاب اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: قد نعلم أن إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا
يحزنك.
قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقولون: هو مجنون، هو كاهن، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون ويقرون أو يعتقدون أنك صادق تماما. وهذا واقع كثير من الكفار، فهم يقرون بالحق في قلوبهم ويقرون به بألسنتهم، لكنهم يقولون: إننا لا نقدر أن نعمل به من أجل قومنا وأهلنا وعشيرتنا. وهذا ينطبق على حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إلا أنه لم يستجب ولم ينقد ولم يقر بما جاء به، فامتنع أن يقول لا إله إلا الله إلى آخر رمق، تعصبا لملة أبيه عبد المطلب، فلم ينفعه ذلك التصديق. وهذا حال كثير من أهل الكفر، يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به ولا ينقادون له لعذر من الأعذار، إما تعصبا للآباء أو خوفا من المذمة عند قومهم وعشيرتهم أو لأمر مادي، كما قال الله عز وجل: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فالناس بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: الأول مؤمنون ظاهرا وباطنا ويدخل فيه جميع المؤمنين، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات، والثاني كافر ظاهرا وباطنا وهو المعلن للكفر، والمعلن الكفر كافر لا ينفعه تصديقه الباطن أو معرفته الباطنة، والثالث مؤمن ظاهرا لا باطنا وهم المنافقون. وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها الله في مواضع، كما فصلها في أول سورة البقرة، ذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين وصفات المنافقين. فإن عمل بالإيمان بجوارحه وهو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، لأن المنافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، كما قال الله تعالى عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والمنافقون مصيرهم معروف، وأنهم شر من الكفار المظهرين المعلنين لكفرهم، ولهذا كان منافقون في الدرك الأسفل من النار. غلاة المرجئة يقولون: الإيمان هو المعرفة، فمن عرف بأن الله ربه وخالقه فهو مؤمن. ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والكرامية يقولون أن من أقر بلسانه فهو مؤمن، وكل هذه أقوال باطلة، فإن التوحيد والإسلام والإيمان لا بد أن يتطابق فيه الظاهر والباطن. والمسألة العظيمة التي يريد أن يتكلم الشيخ عنها هي مسألة ما تقع به الردة عن الإسلام، وقد تقدم أن الردة تقع بالشرك وبالتكذيب بما أخبر الله ورسوله. وإن كان الشخص يقول لا إله إلا الله، وإذا تأمل الإنسان أحوال الناس وأقوالهم فإنه يدرك أنهم يعملون بالحق ظاهرا لا باطنا أي يوافق على الحق مداهنة وهو بالباطن خلاف ذلك. ومنهم من يترك الحق فيكون كفره ظاهرا، فالأمر يتردد إما بين الكفر والظاهر أو النفاق، والنجاة تكون بمعرفة الحق واتباعه ظاهرا وباطنا. أما من ترك الحق إثارا لدنيا أو لأغراض مختلفة فإنه لا يعذر. ومما يوضح هذا الأمر النظر في آيتين: الآية الأولى قوله تعالى في المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية قد نزلت في الذين أطلقوا كلاما على وجه المزح استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. وفي الرواية أنهم يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وذهب عوف بن مالك رضي الله عنه يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه، وجاء ذلك الرجل الذي أطلق الكلمة يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ركب الرسول صلى الله عليه وسلم راحلته، فتعلق بنسعة الراحلة، فجعل يردد: إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حيث الركن نقطع به عناء
سوي
ركب
حديث الركب. نعم
أحسن الله. حديث الركب حيث نقطع به عناء الطريق. فأنزل الله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هؤلاء قد كفروا بعد إيمانهم لأنهم تكلموا بكلام على وجه المزح، فكيف بمن أظهر الكفر من أجل غرض من أغراض الدنيا، وخوفا على فوات مصلحة من المصالح، أو مشحة بالوطن أو بالأهل والعشيرة، كمن يعز عليه فراق أهله وعشيرته، ويعز عليه مخالفتهم أيضا، كأبي طالب الذي ما منعه من قول لا إله إلا الله إلا المشحة بالآباء والخوف من مخالفتهم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهذه الآية تدل على أن كل من أظهر الكفر لأي غرض من الأغراض فإنه كافر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يستثني إلا المكره. فمن أظهر الكفر خوفا من فوات حظ من الحضور، مشحة بالوطن والأهل والعشيرة، فهو كافر لأنه مكره. والله تعالى
لأنه
مكره
غير مكره
لأنه غير مكره. والله تعالى لم يستثني إلا المكره، كمن قيل له سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب هذا القرآن والمصحف، وإلا فهذا السيف على رأسك، وهو يتكلم بهذا وقلبه يحترق ويجد ألما في باطنه، بل وفي ظاهره فهذا هو المكره ولا يكفر. والآية تدل على هذا من وجهين: أولا أن قوله تعالى إلا من أكره تدل على أن المراد الإكراه على فعل الكفر أو التكلم بكفر، إما اعتقادا بالقلب فلا تعلق للإكراه به، لأنه لا يستطيع أحدا أن يكره أحدا على اعتقاد قلبه، لأنه أمر باطن. يقول تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، أي فقد كفر، أي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن أظهر الكفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا. ثانيا قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فهذا صريح على أن الذي حملهم على الكفر هو إثار الدنيا، فعلم بذلك أن الكفر لا يتوقف على اعتقاد القلب ولا يتوقف على بغض الحق. فكم من الكفار من يعتقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أن ما جاء به هو الحق، ولكن يمنعه من ذلك التعصب للآباء أو الأغراض الدنيوية، فهل كفر بسبب اعتقاد القلب؟ لا، إنما كفر بما أظهر من الكفر وبما تكلم به من الكفر. فمن تكلم بالكفر هازلا مازحا أو تكلم بالكفر مداراة ومداهنة ليتوصل بذلك إلى مصلحة دنيوية فإنه كافر لأنه غير مكره، والله لم يستثني إلا المكره. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الكتاب المبارك المفيد، ورحم الله الشيخ على كشفه لتلك الشبهات الباطلة التي يتذرع بها المشركون لتصحيح باطلهم. ولا ريب أن كشف الشبهات وبيان الحق بدليله من الجهاد الذي أمر الله به في قوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. وقد أبلى الشيخ في ذلك بلاء حسنا، فرفع بدعوته أعلام التوحيد وأذل به الشرك وأهله، فجزاه الله على دعوته وجهاده خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.